يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم هذه المادة تعليقات على القصيدة الهائية في الترغيب والترهيب للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى حافظ ابن أحمد الحكمي، قال: لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها، فقل للذين استعدبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها، ويوم توفى كل نفس بكسبها، تود فداء لو بنيها وما لها. ألحق رحمه الله هذه الأبيات في ذكره لأمر هذه الدنيا والترهيب من فتنتها والأمر باعتزالها والحذر منها، فقال رحمه الله: لقد نظروا قوم بعين بصيرة. هذه لغة تسمى عند أهل العربية لغة أكلوني البراغيث، يعني أن يأتي مرفوع بعد مرفوع، نظروا قوم، مثل أكلوني البراغيث، مرفوع بعد مرفوع، ليس لحن. بعين بصيرة يعني أن أناس وفقهم الله سبحانه وتعالى أن ينظروا بعين البصيرة التي أعظم من عين البصر، لأن عين البصيرة هي التي يكون بها حسن القرار. قال: انتفعوا بما سمعوا مما مضى ذكره في الأبيات السابقة، فلم تغررهم باختيالها، أي لم تغررهم هذه الدنيا بما فيها من فتن وأسباب الاختيال والغرور. ولهذا ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه وأهله بين الحين والآخر بأمر الآخرة وقصر أمر الدنيا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكري هادم اللذات، لأنه نعم المذكر والواعظ. وهكذا كان يأمر بزيارة القبور وأهل القبور لتحيا القلوب وتتذكر قصر هذه الدنيا، وألا يفتتن الإنسان بها. وكذلك التذكير بالعبادة والطاعة إذا جاء سببه، ففي البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ما أنزل هذه الليلة من الفتن، وما فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أو قال يوم القيامة. ومعناه أنه أري رؤيا أفزعته عليه الصلاة والسلام، فأمر أهله بالقيام والصلاة في الليل. هذا في غير رمضان، هذا بغير رمضان. فإذا تيسر الإنسان أن يذكر أهله بين حين والآخر أن يأمرهم بطاعة وقربة ويحثهم على العبادة وأن يعمروا الدنيا بما يعمر به الآخرة فهذا من هذا المعنى وهو عدم الاغترار والاختيال بهذه الدنيا ومن التبصر بالأخذ بالسلامة من فتنة هذه الدنيا. ومن ذلك كما تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة وهو أراد أن يعظها ولم يحرم عليها وإنما أراد لها العافية والسلامة وأن تنشغل بما هو أعظم من التوسع في أمور الدنيا مع أنه جائز. كما كذلك في الحديث الآخر لما طلبت فاطمة رضي الله عنها ماذا؟ خادما، يعني أحد يساعدها، تعبت من كثرة ما تقوم به من أعمال فأرشدها إلى ما هو أفضل من ذلك وهي أن تنام على ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أراد القوة في نهاره على عمل يقوم به فعليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وحبه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا مجرب، عندك عمل شاق ستصبح عليه اذكر هذا الذكر ستقوم نشيطا قويا يعينك الله سبحانه وتعالى في يومك ما لا تعرفه عن نفسك إذا لم تذكر هذا الذكر، إذا لم تذكر هذا الذكر. وقوله رحمه الله: أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، يعني أهل الجنة حقا وحزبه حزب الله بحق وصدق هم الذين لم يغتروا بهذه الدنيا، هم الذين لا يزول عن بصائرهم ذكر الجنة، فلذلك يعمرون الدنيا بما تكون به عمارة الآخرة، يعمرون الدنيا بما يكون به عمارة الآخرة. أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها فتصدق بها كلها إلا كتفها، فقال: ما بقي منها يا عائشة؟ فقالت: بقي كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها، فإنما أنفق أو ما تصدق العبد هو الذي يبقى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت حين تتصدق الصدقة هي التي تبقى، والذي تبقيه هو الذي ماذا؟ هو الذي يفنى، لأن هذا يسبقك فتنتفع به في الآخرة. اليوم إذا واحد عنده القليل من المال يبخل به ويقول: ماذا؟ سأبني به بيتا، سأحطه في شيء أعمر به، مع أن هذا الذي يبنيه ويفعله مما يفنى ولا يبقى. وما هو الذي يبقى؟ ما تعمر به الآخرة، ما تعمر به الآخرة. ولهذا لو تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعمر هذه الدنيا، لم يعمر هذه الدنيا، اكتفى بحجرات لنسائه التسع، حجرات يقيم به حاله وحال أهله، ولكن أين الذي كان يأتيه؟ أليس كان يأتيه الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام، خصوصا بعد ما فتح الله على أهل الإسلام بالغزو وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يقول عليه الصلاة والسلام، لكنه فعل به هكذا وهكذا، كما في حديث سلمان وجاء عن غيره أنه قال: ما أحب أن يكون لي وادي من ذهب وأن يبقى منه درهم واحد، أن تمضي عليه ليلة ويبقى منه درهم واحد، يعني ينفقه ويخرجه، يأتيه الرجل فيسأله وعنده غنم ما بين جبلين فيعطيه إياه، فيتعجب الرجل يرجع فيسلم ويسلم كل قومه يقول جئت من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أنفقه لله سبحانه وتعالى فأخلفه الله عز وجل له وأعطاه ما فيه الخير له في آخرته. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده كانوا يقدمون لأنفسهم ما ينتفعون به في الآخرة، فيعمرون آخرتهم بما ينفقون في هذه الدنيا وما يعملون. ربما يكون أحدهم فقيرا فيعمل ويكتسب ويحتمل حتى يتصدق فينفق فيعمر آخرته، فيعمر آخرته. إذا لم يكن فلا يبخل على نفسه بلحظة يسجد بها لله سجدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله عز وجل بها درجة وكفر عنك بها سيئة. من يستحضر مثل هذا؟ كم من الأوقات تمضي علينا في القيل والقال وفي التوسع بالمباح فضلا عن الوقوع في الحرام أو الشبهات، خصوصا مع وسائل حديثة كثيرة شغلت القلوب والأبصار وأخذت الأوقات والأعمار، والموفق من وفقه الله والكثير ممن حرم إلا من رحم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال رحمه الله: ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، يعني مال آخرون بسبب عدم العلم. وفي هذا دليل أن من أحسن ما يستعين به الإنسان في عدم فتنة الدنيا وزخرفها وزينتها العلم، فالعلم حصن حصين يتحصن به المسلم من الشهوات وهكذا كذلك من الشبهات. والجهل جهلان: جهل العلم وجهل العمل. جهل العلم هو الذي يجعلك لا تعلم أصلا، فعند ذلك أنت تخبط خبط عشواء لا تميز بين الصواب من الخطأ والحسنة من السيئة وطريق الاستقامة من طريق الاعوجاج. وآخر جهل عمل: يعلم لكن عنده جهل بالعاقبة، عنده ضعف استشعار واستحضار لشر وسوء ما يعمل، فمثل هذا عنده جهل آخر يسمى جهل العمل، جهل العمل والعاقبة. فهؤلاء كذلك بسبب هذا الجهل يقعون فيما يقعوا فيه، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وإياكم المسلمين من هذين الجهلين. قال: ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا، أي بزخرف الدنيا وزينتها، أرشقتهم نبالها، يأتيك الموت غفلة وتزول منك الدنيا فجأة، فعند ذلك تندم حين لا ينفع الندم. كم من غني كانت عنده الفرصة للصدقة والنفقة والإحسان ولم يكن كذلك، غره ما أعطاه الله، فعند ذلك فجأة صار فقيرا، فتمنى لو أنه غني أو عنده بعض الغنى لتصدق ولا فعل لكن فات. أو آخر أدركه الموت، آخر قوي يستطيع يفعل أشياء كثيرة، فإذا به يبتليها الله عاجز مريض مقعد، يندم ويتمنى أن عنده قوة فيتصدق ويعمل ويصلي ويجاهد ويطلب العلم، لكن كل هذا ليس ممكن. كيف ذاك؟ رمته الدنيا بنبالها، رمته الدنيا بنبالها، إما بأخذ ما في يده وما معه، وإما بانقطاع عمره وانتهاء أجله. قال رحمه الله: أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها، يعني هذا الذي يؤثر الحياة الدنيا هم الذين ترشقهم بنبالها، فأعقبوا بالخزي أي في هذه الدنيا وفي الآخرة، ويذوق الوبال في هذه الدنيا وفي الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى. هذه وصية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه. قال: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها، يعني قل للذين استلذوا واستعذبوا وجدوا هذه الدنيا وزينتها عذبة فاسترسلوا وتمادوا فيها. هذا الذي يمشي في الحرام ما الذي يجعله يمشي وتمادى ويعرف أنه حرام؟ استعذب هذا الحرام، عنده شباب، عنده قوة، عنده مال، يتوسع بالحرام، يستعذب الحرام، والله سبحانه وتعالى يمهله ولا يهمله، فما يدري إلا وزالت منه النعم أو جاءه أجله وانقطع، فعند ذلك انقلب هذا الزلال الذي كان يستلذ به إلى سم نقيع، إلى سم نقيع. لماذا؟ لأنه وجد أثره وعاقبته في الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صاحب الذنوب والمعاصي يعاقبه الله في الدنيا فضلا عن الآخرة، يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، ما يدري إلا أصابته مصيبة في نفسه، في أهله، في ولده، في صحته، في ماله، بل ربما في حياته، بل ربما في حياته بسبب ذنوبه ومعاصيه، بسبب ذنوبه ومعاصيه، فينقلب الزلال إلى سم نقيع. وهنا تقديم وتأخير، قدم الاسم وأخر الخبر، سينقلب بمعنى صار كما أشار، سينقلب زلالها السم النقيع، ولكن قدم وأخر لأجل حرف الروي في آخر البيت، حرف الروي في آخر البيت. قال ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها، يعني هو إمهال من الله وليس إهمال. هذا الذي اغتر بهذه الدنيا ليلهوا ويغتر ويفعل ما بدا له، لكن ليعلم أن له ربا رقيبا لا يزال يرحم ويرفق، لعله يتوب ويستعتب، فإن تاب واستعتب غفر الله له، وإن تمادى وتكبر وتجبر عاقبه بعدله سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل جل وعلا. متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها، ينتهي هذا الذي كان عليه وهذا التمادي بالباطل في هذه الدنيا. قال ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها وما لها، يعني يندم حين لا ينفع الندم. في يوم القيامة توفى كل نفس ما كانت تكسب في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن سوءا فبمثله. فعند ذلك يبدأ الإنسان يفادي، يريد أن يفدي بنفسه، ببنيه، بماله، لكن لا ينفع، لا ينفع ولا يقبل منه، كما أخبر الله عز وجل بذلك في آيات كثيرة. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب هذه بعض الأسئلة نأخذ إن شاء الله ثلاثة منها. يقول السائل إذا كان لا يجوز الاستدلال بالقدر على المعصية فكيف إذا تاب العبد من الذنب، فهل له أن يستدل بأن ذلك مكتوب عليه؟ إذا أراد بذلك مصيبة فنعم، كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام، وإما إذا أراد أن يبرئ نفسه فهذه معصية لا يجوز أن يستدل بالقدر. ففي فرق أن تستدل بالقدر على المعايب أو تستدل به على المصائب. يقول هل يجوز الاستدلال بالقدر بعد التوبة من المعصية؟ كما تقدم نفس الذي سبق، إذا تبت وأردت بذلك أنه بلاء ابتلاك الله عز وجل به فكما فعل آدم عليه الصلاة والسلام. وأما أن تبرئ نفسك وتمحو الخطيئة بالاستدلال بالقدر فهذا خطأ، بل هذا من الاستدلال بالقدر على المعايب الذي لا يجوز وهم محرم وخطأ. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.